هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل ما يحبه الله لكم ويرضاه. أهلا بكم في لقاء اليوم مع الأخلاق الفاضلة وروايتين نقرأ في الأولى حسن العمل بالوصية القرآنية التي تنهى عن استكثار الإنسان لما يقدمه من الخير للآخرين وجميل تقديمه بما يحفظ كرامتهم. أما في الثانية فثمة درس بليغ في أدب التعامل مع الإمام الحق. كونوا معنا واصحابونا. أيها الإخوة والأخوات، روى المؤرخ الجليل علي بن عيسى الإربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة أن رجلا جاء إلى الحسن المجتبى عليه السلام وسأله حاجة، فقال له: يا هذا، حق سؤالك يعظم لدي، ومعرفتي بما يجب لك يكبر لدي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله عز وجل قليل، وما في ملكي وفاء لشكرك، فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتفال والاهتمام بما أتكفله من واجبك فعلت. فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل القليل وأشكر العطية وأعذر على المنع. فدعا الحسن عليه السلام بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها، فقال: هات الفاضل من 300,000 درهم. فأحضر 50,000. قال: فما فعلت بال500 دينار؟ قال: هي عندي. قال: أحضرها. فأحضرها، فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين، فدفع الحسن عليه السلام إليه رداءه لكري الحمالين، فقال مواليه: والله ما عندنا درهم. فقال عليه السلام: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم. ومن السيرة الحسينية الغراء ننقل لكم أيها الكرام هذه القبسة في أدب توقير الإمام والأخ الأكبر. فقد روى الحافظ الحلبي في كتاب المناقب عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام إعظاما له. وقال الطبرسي: وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما مشى الحسين عليه السلام بين يدي الحسن عليه السلام قط، ولا بدره بمنطق إذا اجتمع تعظيما له. رزقنا الله وإياكم أيها الأكارم حسن الاقتداء والتأسي بأخلاق أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، اللهم آمين. شكرا لكم على جميل الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من أخلاق السبطين، دمتم بألف خير ونسألكم الدعاء.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي قلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمد شكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والذين لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تحدثنا حول هذه الآية المباركة في الحلقات السابقة، ولا زال هناك بقية من حديث حول معنى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، حيث ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية يتلونه حق تلاوته قال: يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأركانه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هكذا يفسر لنا الإمام الصادق عليه السلام معنى يتلونه حق تلاوته. فالتلاوة الحق هي أن نقيم القرآن في الحياة، وأن نأتمر بأوامر القرآن، وأن لا نكون كاليهود وأهل الكتاب الذين يتلون الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهؤلاء كانوا يتلون الكتاب ويدرسون الكتاب، ولكنهم كما تعبر سورة الجمعة في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء حملوا التوراة وقرأوا التوراة ولكنهم لم يحملوها، يعني لم يجسدوها في حياتهم الاجتماعية والسياسية، لم يأتمروا بأوامرها. ولهذا سورة البقرة تقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه هي المشكلة التي يعيشها أولئك الذين يدعون بتلاوة القرآن، تلك التلاوة التي لا تتجاوز اللسان. فإنك تراهم يدعون أنهم يجودون القرآن ويتبجحون بأنهم يهتمون اهتماما بالغا في كتاب الله، حيث الإذاعات القرآنية والمعاهد القرآنية ومدارس التحفيظ القرآنية، ولكنهم لا يسمحون بالتلاوة حق التلاوة، لأنهم يعتقدون أنهم إذا تلي القرآن حق تلاوته فإن معنى ذلك أن يفتضحوا في حياتهم السياسية وفي طبيعة حكمهم وفي طبيعة علاقاتهم مع أعداء الإسلام. ولقد حاول الحكام الظالمون عبر التاريخ أن يتخذوا من القرآن شعارا يرفع لتبرير ظلمهم وجورهم، وكان شعارهم حسبنا كتاب الله، حيث يحدثنا التاريخ أن معاوية قد رفع في صفين المصاحف على رؤوس الرماح، وذلك بعد أن رأى أن جيشه قد هزم في صفين، فاجتمع إلى عمرو بن العاص قائلا إن علي يغدو علينا بالفصيل، يعني هذه نهايتنا، كانت في ليلة ما تسمى بليلة الهرير، فماذا ترى؟ فقال له عمرو بن العاص إن رجالك لا يقومون إلى رجاله، ألقي إليهم أمرا إن قبلوه اختلفوا وإن ردوه اختلفوا، ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما بيننا وبينهم. وبالفعل فقد رفعت المصاحف تحت شعار كتاب الله حكما فيما بيننا وبينكم. ولما رأى السذج في الذين كانوا في جيش علي عليه السلام ذلك، توقفوا عن القتال وجاءوا إلى الإمام علي عليه السلام يطلبون منه إيقاف الحرب وبصورة فورية. وهكذا حدثت فتنة الخوارج، أولئك السذج الذين انخدعوا برفع المصاحف ولم تنفع كل نصائح الإمام عليه السلام وأقواله، فقد قال لهم والله ما رفعوها إلا خدعة ومكيدة. وهكذا أنقذ معاوية نفسه وجيشه من خسارة كانت محتمة، ولا زالت المصاحف ترفع من أجل أن يبرر الظالمون الجائرون أعمالهم الإجرامية ليخدعوا بها السذج من الجماهير. وجاء يزيد ابن معاوية الذي يقول عنه الحسين عليه السلام بعدما دعاه مروان بن الحكم لمبايعة يزيد، حيث قال مروان بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك، فقال الإمام الحسين عليه السلام بكل حسرة ولوعة وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وعندما ساقوا سبايا أهل البيت عليهم السلام بعد وقعة كربلاء وأدخلوهم على يزيد في الشام وهو في قصره، فقرأ يزيد قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فقامت بطلة كربلاء زينب عليه السلام وخاطبت يزيد بقولها أظننت يا يزيد حين أخذت علينا آفاق الأرض وأطراف السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا ولك عليه كرامة، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا استطاعت زينب ابنة علي عليه السلام أن ترد على ذلك الذي حاول أن يتلاعب بالآيات القرآنية، فيعتبر نفسه صاحب الملك الحقيقي الذي أعطاه الله له. ولهذا راح يقرأ الآية المباركة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هكذا يتلى القرآن تلاوة محرفة تجعل من يزيد الفاسق الفاجر الذي يقول فيه الإمام الحسين عليه السلام إن يزيد قاتل النفس المحرمة شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. لم يقل الإمام الحسين وأنا لا أبايعه، فإن المسألة ليست مسألة شخصية، وإنما القضية قضية مبدأ وقضية حاكم جائر فاسق يريد أن يحكم باسم القرآن ويريد أن يحكم باسم الإسلام، ويقرأ الآيات القرآنية التي تجعل من حكمه بأمر الله وبقضاء الله وقدر الله، كما قرأ على زينب عليه السلام: قل اللهم مالك الملك. فأراد زينب عليه السلام أن تسحب البساط من تحت قدميه عندما أعلمت الجميع بتلك الخطبة الرائعة بأنه غاصب للملك الحقيقي، وأنه الحاكم الجائر الغاشم الذي غصب الملك من أهله الحقيقيين، حينما قالت له: وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. فهذا الذي تجلس عليه هو سلطاننا وهو ملكنا، ولكن قد غصبت الملك بقوة غاشمة. ولهذا أعادت زينب عليه السلام إلى الناس المفهوم الحقيقي والتلاوة الحقيقية للآية المباركة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وهكذا نعرف مدى تلك الخطورة في تلاوة الآيات المباركة من أجل أن تعطي الشرعية للظالمين والحكام الجائرين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب
في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو انتظار الفرج.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق الرسول الكريم. الرسول الأعظم محمد كما ورد عنه أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ومقتضى المناسبة بين الموضوع والمحمول كما يقول العلماء أن المراد بالانتظار العمل أيضا. يقول أفضل الأعمال، لازم يصير أفضل الأعمال عمل. أفضل أعمال أمة، قال أفضل أشياء أو أفضل أمور، قال أفضل أعمال أمتي. مقتضى المناسبة بين الموضوع والمحمول
أن يكون أفضل الأعمال عملا أيضا، فالانتظار عمل وليس أمرا آخر. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الانتظار على قسمين، انفعال وفعل. ما هو الفرق بين الانتظار الانفعالي والانتظار الفعلي؟ أنا أمثل لك بمثالين. شخص مريض، مرض مزمن، هذا المريض المرض الشديد ماذا ينتظر؟ ينتظر الشفاء، لكن انتظاره انفعال، شو يقدر يسوي يعني؟ يعني لا حول له ولا قوة ولا شيء بيده إلا أن ينتظر الشفاء. فانتظار المريض للشفاء انفعالي وليس فعلي، لأنه أمر قهري على هذا الإنسان المريض. إنسان مثلا أسير، اللهم فك أسرانا من السجون. هذا الأسير الذي يقبع داخل السجن ماذا يصنع؟ ينتظر الفرج. انتظاره للفرج انتظار انفعالي، يعني أمر مفروض عليه ليس بيده، ليس عملا من أعماله، وإنما هو أمر مفروض عليه، فهو ينتظر الفرج انتظارا انفعاليا. وهناك انتظار فعلي وليس انتظارا انفعاليا. أنا عندما أقوم بوضع البذرة في التربة، وأقوم بتسميد التربة، وأقوم بسقي التربة، كل هذا انتظار للثمرة، هذا انتظار فعلي. انتظار مختزن للعطاء، مختزن للبذل، هذا الانتظار هو الانتظار الفعلي. سقيت التربة ماء منتظرا لثمرها وبركاتها، هذا انتظار فعلي. الإنسان إذا دخل الجامعة وكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه ينتظر الشهادة، هذا انتظار فعلي، يعني عملت عملا أنتظر ثمرته، هذا يسمى بالانتظار الفعلي. إن قوله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج يشير إلى الانتظار الفعلي لا إلى الانتظار الانفعالي. والله وش بيدنا بعد، الله خلقنا في هالزمان زمان الغيبة، ما لنا بد ولا حول ولا قوة إلا أن ننتظر الفرج. لا، انتظار الفرج بهذا المعنى، هذا الانتظار انتظار قهري، شئنا أم أبينا نحن منتظرين، هذا انتظار يفرض نفسه علينا وليس بيدنا، هذا الانتظار انتظار انفعالي وليس عملا نقوم به. إذن مقتضى المقايسة بين قوله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج أن الانتظار عمل، أن المراد به الانتظار الفعلي، والانتظار الفعلي بمعنى أن تزرع زرعا تنتظر ثمرته، أن تقوم بجهد تنتظر عطاءه، هذا هو الانتظار الفعلي. وبالتالي فالانتظار الفعلي هو مصداق الآية المباركة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا هؤلاء هم المنتظرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الانتظار الفعلي الذي يتشكل من عناصر ثلاثة. العنصر العقائدي، آمنوا، لهم اعتقاد راسخ بالمهدي، مهدي آل محمد. ثابتون على إمامته، صامدون على خطه، راسخون على نهجه، لا يرون لغير المهدي قيادة، ولا يرون لغير المهدي إمرة، ولا يرون لغير المهدي إمامة، هو القائد الإمام المخلص عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعملوا الصالحات، بنوا أنفسهم بناء إيمانيا تربويا وتواصوا بالحق. العنصر الثالث المسؤولية الاجتماعية. ليس الإيمان منحصرا في المحراب، وليس الإيمان منحصرا في صلاة الليل، وليس الإيمان منحصرا في أن تتصدق على الفقراء، بل الإيمان أن تقوم بمسؤولية اجتماعية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق. كل يوصي الآخر بالثبات على الحق، بتطبيق الحق، وتواصوا بالصبر. المؤمنون خصوصا شيعة آل محمد يمرون بآلام بآلام بمحن، يمرون بألوان من الظلم والاضطهاد، لكنهم يحتاجون إلى التواصي، أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والثبات على الحق، وأن لا يزل ولا ينحرف ولا يشط، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك ذكرنا في الأسبوع الماضي أن على المؤمنين خصوصا في أيام الاحتفالات والمناسبات الدينية أن يحققوا مسؤولية التواصي. لا ينبغي لأي إنسان أن يقول لا شغل لي وليست مسؤوليتي ولا ربط لي بالناس. لا، مسؤوليتك إذا رأيت منكرا في الطريق، في الشارع، في البيت، في أي مكان، أن تدفع هذا المنكر، ولو بالتوصية، ولو بالكلمة الطيبة. أما إذا كل إنسان منا قال لا، وش لي عاد بالناس؟ أنا ما أشوف روحي إلا واقف أنصح الناس، وش لي بالمشاكل عاد؟ أنا وأنا ما لي شغل بالناس، بس شغلك بهالبطن وبهالراحة، هذا شغلك؟ كل الناس ما لك شغل فيهم، بس شغلك أنك تشتغل وتستلم الراتب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كل واحد منا قال أنا وش لي شغل، وش لي يعني أدخل نفسي في كلام وهدرة وقرقة، على شنو؟ خليني مرتاح. إذا كل واحد منا هالشكل، بالنتيجة لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أصحاب المنكرات يتمادون، وفي كل سنة تكون لهم خطط جديدة، وفي كل سنة تكون لهم مظاهر جديدة. أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن